يروح للفقيه السعيد حاج حسن نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد واله الطاهرين.
اللهم صل وسلم
على محمد واله الطاهرين. من لعن الدائم المؤبد على اعدائهم اعداء الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعليتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما لا شك فيه أن للفقد لوعة، أن للفقد لوعة وحرارة، وإذا كانت النازلة في شاب فهي من المرارة بمكان. كيف إذا تعدد ذلك مرة ثانية وثالثة؟ فلله ما أنت عليه من الصبر يا أبا محمد. أن تفقد ثلاثة من الأبناء، واحدا تلو الآخر، وأنت في هذه الحالة من التسليم والرضا بأمر الله وقضائه، جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، وربط على قلبك بالصبر، وجعلك ممن يتأسى فيما لو نزل نازل لا قدر الله ذلك بهم، ولأنت من المحل بمكان. وكذلك جمر الله مصاب الذين أصيبوا به الأقرب فالأقرب، وبقدر ما يحظى الإنسان من المحبة في قلوب المؤمنين جراء الفعل الطيب، قدر ما يكون للفقد من الخطر والصعوبة والمرارة الشيء الكثير. الإنسان عندما يغادر هذا العالم يخلف وراءه تركة، وهي حصاد الأيام. هذا الحصاد الذي يقدمه الإنسان بين يديه ويدفع به إلى عالم آخر لا تستكشف عوالمه حتى تتجرد الروح من هذا الجسد المادي لتكون طليقة بعد أسر، وذلك لا يكون إلا في يوم الجميع على موعد معه لا يتخلف عنه كبير ولا صغير، صحيح ولا سقيم، رجل ولا امرأة، الكل سيلتقي في ذلك اليوم على صعيد واحد لينظر التركة التي خلفها وراءه وإذا بها بين يديه. كلنا يعمل فيه الليل والنهار، ولكن الأجدر بيننا هو الذي يعمل في الليل والنهار. وإذا ما عمل الإنسان في الليل والنهار حسنا طيبا سيجد ذلك متشخصا أمامه، وعلى العكس من ذلك تماما من لا يزرع إلا ما لا يرغب في نتائجه، إن النتائج بالضرورة سوف يكون على ما هو عليه ذلك الزرع. الفقير السعيد خلف وراءه تركة طيبة تسهم في تخليد ذكراه، لأن حرم من الولد طويلا ولم يرزق إلا في أواخر أيام حياته، فهو أمن رصيدا أو ولدا صالحا يدعو له، ندعو لولده الصلاح إن شاء الله، ليكون امتدادا طبيعيا لأبيه الذي لم نعرف منه إلا الصلاح والإيمان والتواضع والمحبة للآخرين. وأما الطرف الآخر وهو عمل صالح طيب حسن يذكر به الإنسان، وبظني أن الفقيد حسن كان في اسمه يتحرك على أنه القدوة، لذلك كان يسعى جادا ألا تكون هنالك مفارقة بين الاسم والمسمى، حاول أن تكون الأعمال الصادرة عنه والأفعال التي يقدمها تارة لنفسه وأخرى للمجتمع من حوله لا تحمل إلا صفة الحسن. من هذه الأمور خدمة مراسم أهل البيت عليهم السلام التي أجهد نفسه في سبيل إحيائها، وهي البضاعة والتجارة الرابحة والمربحة في نفس الوقت، فكم ساعة من أجل أن تأخذ هذه المراسم دورها الطبيعي في وسط أبناء المجتمع، لأن قدر له نجاح فهو من التوفيق، والتوفيق من الله وبالله. الأمر الثاني السعي الجاد في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفيها كان يقف توأما إلى جانب أخيه الفقيد محمد، وقد كان حريصا وفي منتهى الحرص على أن يقدم الأفضل للحجيج في جميع المسارات في البعد الديني من خلال اختيار من يمكن أن يركن إليهم في بيان الفتوى لما هم عليه من فضيلة ولما هم عليه من درجة إيمان عالية وأخلاق سامية. وقد كان الشمس المشرقة في هذا الجانب فضيلة الأخ الشيخ جواد الدندن حفظه الله تعالى، والذي بدوره لم يأل جهدا في أن يأخذ بالمسيرة وبالقافلة إلى ما وصلت إليه، فهو صمام وأمان. ثم هنالك الأطروحة التي تفرد بها وفيها شيء من الإبداع، ألا وهو ذكرى أو فكرة إقامة مجلس لإحياء ذكر علماء الفريج على وجه خاص المحلة. كلنا يعلم أننا ودعنا رموزا لا يمكن أن يكسروا في حدود المحلة، إنما كانت لهم إشراقاتهم على أكثر من مساحة ومساحة، تاريخ حافل بالعلم والفضيلة والخدمة والأخلاق والتواضع، وأعني بذلك العم الشيخ حسين خليفة والعم سيد محمد الناصر، كان لهما الشيء الكثير من العطاء. لذلك تحرك هذا الفقير السعيد في سبيل أن يقدم شيئا عرفانا بالجميل وانطلاقا من ما دعت إليه الشريعة المقدسة لاحتفاء بالرموز. وبظني في الحديث الشريف قراءة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. ولا أظن مدينة وبابا لا يحتاج إلى طريق موصل، وبيننا وبين تلك المدينة وبابها ما يرفع على 1200 سنة من عمر الغيبة الكبرى. الطريق هو الطريق أيها الأحبة، الطريق الذي رسم معالمه لنا الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على
فقهاء الأمة، علماء الأمة، رجالات الدين الأتقياء الذين يحملون رصيدا من الإيمان والمحبة. هؤلاء هم الذين يشكلون طريقا موصلا للوقوف عند أعتاب ذلك الباب. فمن أراد أن يصل إلى علي عليه السلام ولآل علي عليهم السلام ما عليه إلا أن يمسك بحجزة هؤلاء وأن يضع يده في يدهم قولا وعملا، أن يمازج بين هذين المسارين وأن يرفض حالة التفكيك بينهما، كأن يتمسك بالانتماء القولي بين أن الجانب العملي يبقى معطلا. عندما أقول هذا أعني فيما أعني التسليم لعلمائنا لمراجعنا فيما هم فيه، فهم الأدرى بحاجة الأمة وهم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنا تعالى على ذلك في شيء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ميزة العلم ميزة سامية ورفيعة، وإن كان هنالك مسامحة في القراءات في التعاطي مع المفردات، إلا أنها تبقى صفة العلم هي التي يفترض إذا ما قرنت بالتقوى هي التي يفترض أن تكون المائز. علماؤنا الذين نعيش في أجواء مجلس أقيم من أجلهم قبل سنوات وكان يتردد في جنباته الفقيه حسن رحمة الله تعالى عليه، يدعون دعوة مباشرة بأن نقترب من مساحة هذين العلمين الكبيرين الفقيدين السعيدين الشيخ والسيد. وكل واحد منهما لو أردت أن أتحدث عن معالم شخصيته لطال بي المقام وطال بكم. وقد تقدم في سنين ماضية أو سبق في سنين ماضية أن تحدثت عنه بما فيه عنهما بما فيه الكفاية. يقول الإمام علي عليه السلام: العلم نهر والحكمة بحر، والشيخ والسيد تعامل مع هذين المنبعين، ولا شك أنه بما يتماشى وحدود المرحلة التي عاشوا فيها والبيئة التي تحركوا في أوساطها، النجف الأشرف حيث الإعداد والاستعداد والأحساء الغالية حيث التطبيق والتفاعل. العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر، وهكذا كان الحال بالنسبة للعلمين. والعلماء حول النهر يطوفون، أينما وجدت المعرفة سعوا من أجلها، تحملوا الكثير في سبيل أن يختلصوا مفردة ترفع من رصيدهم العلمي لتنهض بواقع المجتمع من حولهم. والحكماء وسط البحر يغوصون. ولا شك أن السيد أو الشيخ والسيد كان من طبقة العلماء، وكان أيضا من طبقة الحكماء، والحكمة تعني فيما تعني وضع الشيء في موضعه، وقد قام بدورهما كما ينبغي. والعارفون في سبل النجاة يسيرون، وهم أنتم أيها الأحبة، يا من نذرتم أنفسكم وأبيتم إلا وفاء لهذين الفقيدين السعيدين. لا شك أن الهدف قد ارتسم في مخيلة الفقيه صاحب الفكرة، ولا شك أن للهدف محاور عدة يمكن أن نضع اليد عليها. الغاية الأولى أو المحور الأول من الهدفية في إقامة مثل هذه المناسبة التعريف بعلماء المنطقة. في الأمم المتحضرة، في الأمم المتقدمة، في الأمم الواعية، في الأمم التي تكرم العلم والعلماء والأدب والفن، تقيم المهرجانات الكبيرة في سبيل إظهار مكامن العظمة في ذوات العظماء الذين عاشوهم وتعايشوا معهم. وما أشد ما ينبغي أن نؤكد عليه من الحرص والمتابعة لاستجلاء الصورة كما هي. فالإنسان ما لم يتعرف على الشيء ويبقى جاهلا بحدوده لا يمكن أن يقوم بما هو الواجب. على العكس من ذلك، عندما يتعرف الإنسان حدود الشيء، معنى ذلك تكون الرؤية واضحة، المعالم بينة ومحددة، يسعى الإنسان لتحصيل ما يرجى أن يحصل. فنحن لا يكفينا أن نجتمع ثم نخرج أو ننفر، ونحن بعد لم نضع إضافة إلى رصيدنا المعرفي بعلمائنا. صدقوني أننا أبناء منطقة لو أنها أعطت لعلمائها، لكبارها، ما ينبغي لتقدمنا كثيرا. وما هذه الحالة من تذيل القاع في سلم الدرجات إلا وليد عدم القيام بالدور كما ينبغي. فحري بنا أن نتجاوز مجموعة من العقبات التي كانت تعترض الطريق في يوم من الأيام. فإذا كانت المادة غير موجودة في يوم من الأيام، فالوضع اليوم أفضل. وإذا كانت حالة التواضع تلغي الكثير من أدوارنا المستحقة بين جميع الحواضر العلمية والأدبية في يوم من الأيام، فنحن اليوم في مرحلة تستدعي أن نقول: ها نحن بما نحمل من علم، وبما نحمل من أدب، وبما نحمل من حب ورغبة جادة أن نقدم الكثير من أجل المجتمع من حولنا. التواضع حسن ما لم يصل إلى درجة تمييع الصورة والذهاب ببريقها، والتخلي عن أهم مقوماتها. التواضع حسن في حد ذاته وهو فضيلة، ولكن كم من فضيلة بتعريفها الأول وفيما هو المصطلح عليها تفقد الخصائص ثم بعد ذلك تتحول إلى رذيلة. وكلنا يعلم كما قرر الحكماء والعرفاء في طرقهم، ما من فضيلة إلا وهي مكتنفة برذيلتين، حد الإفراط وحد التفريط. نحن نحافظ على التواضع فيما يحجز أنفسنا عن التكبر، ولكن لا نقبل لأنفسنا أن نتحرك في مساحة التواضع إلى حد نكران الذات المطلق، بحيث لا قدر الله نلغى ونهمش، بل وأكثر من ذلك قد نمتغى من قبل الآخرين ويقلل من شأننا وشأن المجتمع الذي ننحدر منه. الأمر الثاني، ربط الشباب المؤمن برموزه العلمية، وهذه حاجة أيضا، حاجة ماسة نحن في شديد الاحتياج لها في هذا الزمن جراء الغزو الفكري والثقافي المبرمج والعشوائي أحيانا، ولكن على خلاف تقديرين يحدث ضررا في بنائنا. عندما نتشخص شخصية العالم في إيمانه، في صبره، في تواضعه، في جميع جوانب حياته، ونجعل منه أنموذجا نسير على خطاه ونتلمس خطاه في الحياة، بطبيعة الحال سوف نتأثر، إن لم يكن بنسبة تامة فلا أقل من نسبة يعتنى بها. الأمر الأخير هو التأكيد على أهمية استمرار المناسبة، وهذا يعنينا أيها الأخوة، إذا كان الفقير بذرة حسنة لا يعني أن الشيء قد انتهى، بل البذرة تحتاج إلى سقي وتحتاج إلى رعاية. إذا ما قمنا بدورنا كما ينبغي يمكن أن يكتب لها الاستمرار، ولا إشكال أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه سنة حسنة أن نعيش ذكر العلماء، سنة حسنة طيبة أن نحافظ عليها، هي المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وهي أيضا من الحسن بمكان. أيها الأخوة، أنا كنت في أكثر من مكان ومكان أكدت على قضية أن مشاهد المراسم ينبغي أن تخطو خطوات إلى الأمام. فلغة اليوم، لغة العصر تختلف كثيرا عما هي عليه بالأمس. علينا أن نحافظ على المورود، علينا أن نحافظ على منبر الإمام الحسين، علينا أن نحافظ على الدمعة، علينا أن نحافظ على العزاء، علينا أن نحافظ على تقديم البركة، علينا أن نظهر المظاهر التي تظهر لنا بعض معالم المشهد في جانبه الذي يحمل طابع الحزن أو الفرح في مناسبات الفرح. ولكن المسألة لا تنحصر اليوم في هذا الجانب، والتقنية بأيدي شبابنا وبمقدورهم أن يتعاطوها كما ينبغي. نستطيع من خلال الصورة أن نقدم المشهد أفضل لجيلنا اليوم وللأجيال الآتية من بعدنا. أعتقد أن الفن التشكيلي يفقد خصائصه في أوساطنا، فكم فنان تشكيلي لدينا مثلا في الفريج؟ لنسأل، نأخذ دروس من هذه المساحة. لا يكفي أن نجتمع ونقرأ الفاتحة ثم ننصرف، أو يأتي سيد محمد رضا أو أي إنسان ويلقي خطبة علينا وثم بعد ذلك أحسنتم وجزانا الله وإياكم خيرا. هذا لا يكفي، علينا أن نسأل كم فنان تشكيلي، وإذا كان لدينا نسبة كافية فهم على درجة من التقنية بحيث تجعل منهم أشخاص قادرين على حمل الرسالة وإيصالها إلى من نرغب أن نوصل الرسالة إليه. ثم بعد ذلك هل وظفوها في سبيل إيصال الهدف؟ هذه حقوق مشروعة. كما نطالب رجل الدين بأن يعم الجماعة ويحافظ على أوقاتها، كما نطالب رجل الدين أن يشاركنا الفرح والترح، أن يعيش معنا الأفراح والأحزان، كذلك علينا أن نطالب البقية من شرائح المجتمع أن تقوم بدورها. لفن الخط رسالة، جانب معطل للأدب رسالة عالية، جانب معطل للتمثيل رسالة سامية، هو أحد الفنون السبعة، أيضا هذا معطل في أوساطنا. اليوم للكاريكاتير لغة عالمية، عندما يرسل يمكن الإنسان أن يوصل رسالة حتى لمن لا يتكلم، حتى لمن لا يتكلم اللغة التي كتب بها صاحب الرسم الكاريكاتيري، لأنها لغة عالمية. أنت لو كتبت قصيدة بالعربية يفهمها العربي، ولكن يتأثر في فهمها من لا يحظى بكرامة هذا اللسان، لسان العرب، لسان القرآن، لسان السماء. عندما ترسم يعني استطعت أن تطرق جميع الأبواب، وليس بمقدور أصحابها أن يغلقوها أمامك. العربي يفهم الرسالة، غير العربي يفهم الرسالة. أنا أشد على أيدي الأخوة الشباب وأؤكد على أن الطريق طويل والعقبات موجودة، ولكن الطريق الطويل ينتهي عندما يبتدأ به خطوة وفيه بخطوة واحدة، كما أن الصعاب لا تذلل مستمعة، إنما عليها أن يلغيها واحدة بعد الأخرى، وهي في درجة من اليسر والسهولة إن شاء الله إذا ما وجدت العزيمة الأكيدة والإصرار على تدليلها في سبيل هدف أسمى. لا أطيل عليكم، ألتمس العذر من السماحة أصحاب السماحة والفضيلة أخوة المشايخ الخالصين المشايخ، ومنكم جميعا لروح الفقيد بروح العلمين الكبيرين اللذين نستظل بظلهما وهم في عالمهما الخاص، لروح لوالدينا ووالديكم من مات على الإيمان، لأرواح العلماء، لأرواح الشهداء، لروح كل من مات على ولاية علي. الفاتحة مع الصلوات.